المقاومة تفرج عن 3 أسرى إسرائيليين مقابل الإفراج عن 183 أسيرا فلسطينيا. والمقاومة الفلسطينية تنفذ 10 عمليات في الضفة الغربية، والاحتلال يشن حملة دهم واعتقالات بطول كرم ويهجر 10 عائلات. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. تزيح الستار إيران يوم غد عن 3 أقمار صناعية جديدة بمناسبة اليوم الوطني لتقنيات الفضاء. وفي تصريح لرئيس منظمة الفضاء الإيرانية حسين سالارية، أن الأقمار الصناعية الجديدة تشمل بارس 1 المطور عن النسخة السابقة، وبارس 2 بدقة تصوير عالية في الطيف اللوني والأبيض والأسود، وناوك القمر الذي يستهدف تعزيز الاتصالات في الارتفاعات العالية. وأضاف أنه سيتم إزاحة الستار عن الأقمار الصناعية 3 بمراسم ستقام بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات الإيرانية، مشيرا إلى أن القمر الصناعي ناوك صمم لاختبار اتصالات في المدار البيضاوي. وكانت منظمة الفضاء الإيرانية قد أعلنت أن ثمة 25 قمرا صناعيا قيد الإنتاج حاليا و8 جاهزة للإطلاق. شهد قطاع غزة صباح اليوم عملية الإفراج عن 3 أسرى إسرائيليين مقابل إفراج الاحتلال عن 183 من الأسرى الفلسطينيين في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى. وجرت مراسم تسليم الأسرى الإسرائيليين 3 ومن بينهم 1 يحمل جنسية الأمريكية، وسط حضور شعبي حاشد في موقعي تسليم الأسرى في خان يونس جنوب قطاع غزة وميناء غزة شمال القطاع. وجرت مراسم تسليم الأسيرين عوفر كالدرون ويوردن بيباس في خان يونس، بينما اعتلى عناصر كتاب القسام منصة التسليم وتم نقلهما إلى نقطة التسليم في عملية رمزية على متن سيارة اغتنمها عناصر القسام خلال عملية طوفان الأقصى. هذا ووصل أكثر من 30 أسيرا فلسطينيا مدينة رام الله ضمن الدفعة 4 من صفقة التبادل بين الاحتلال والمقاومة. عدد من الأسرى نقلوا إلى المشافي الفلسطينية لتلقي العلاج الطبي. للمزيد بهذا الشأن نستمع للتقرير التالي.
هكذا كان المشهد من جديد في مدينة رام الله. أكثر من 30 أسيرا فلسطينيا استنشقوا عبير الحرية في مدينة رام الله. لم تتأخر الدفعة 4 من الأسرى الفلسطينيين، وذلك بعد أن فرضت المقاومة الفلسطينية على الاحتلال مبدأ المعاملة بالمثل. فمقابل الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين من غزة باكرا، اضطر الاحتلال أن ينقل الأسرى إلى رام الله باكرا.
أرجو المعذرة للأمانة إن الفرحة أكبر منها توصف بكلمات. أنتوا أعظم من الأعظم من الكلمات، والكلمات تفقد مضمونها وبتقف عاجزة أمام شموخكم وكبرياكم.
الأسرى الفلسطينيون الذين وصلوا مدينة رام الله وبعد أن استقبلوا من ذويهم والتقوا بمن كانوا يحلمون بلقياه على مدار سنوات طويلة نقلوا إلى المشافي الفلسطينية لحاجة البعض منهم إلى علاج مستعجل بسبب الإهمال الطبي الذي فرض عليهم من قبل إدارة السجون الإسرائيلية.
والله الأسرى وضعهم يعني لا بصر إنسان، وضعهم صحي صعب جدا، والأمراض كتليتهم الأمراض الفيروس إن شاء الله، بس إن شاء الله أنهم ملحقونا بروح بتكمل فرحتنا بس ترويح كل الأسرى الموجودين إن شاء الله.
رغم فرحة الاستقبال وحرارته، إلا أن برد السجون الإسرائيلية ما زال حاضرا في أجساد هؤلاء الأسرى. فارق كبير ما بين المقاتل لأجل الحرية وما بين العصابة التي تقتل الحرية. هذا الفارق بدا جليا في الأسرى الفلسطينيين الذين نقلوا مباشرة إلى المشافي الفلسطينية، والأسرى الإسرائيليين الذين بدوا بكامل هيئتهم.
أعلنت إذاعة جيش الاحتلال أن قواته انسحبت من معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر، فيما أعلن الاتحاد الأوروبي انتشار بعثته المدنية في المعبر بناء على طلب الفلسطينيين والإسرائيليين. وقد سافر اليوم 50 جريحا ومريضا من قطاع غزة مع مرافقيهم عبر معبر رفح إلى مصر ضمن أول دفعة إجلاء طبي تغادر غزة عبر المعبر الذي أغلق منذ آيار الماضي. وقالت مصادر محلية أن منظمة الصحة العالمية جهزت باصات عند المعبر لاستقبال المصابين الفلسطينيين. ويشار إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية وكيان الاحتلال ينص على سفر 50 مريضا وجريحا يوميا مع مرافقيهم عبر معبر رفح تحت إشراف البعثة الأمنية الأوروبية. نفذت المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية عشرات العمليات الجهادية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال 24 ساعة الماضية. وقال مركز معلومات فلسطين أنه رصد 30 عملا مقاوما خلال 24 ساعة في الضفة الغربية تنوعت ما بين إطلاق نار واشتباك مسلح وتفجير 6 عبوات ناسفة وتصدي للمستوطنين وإلقاء زجاجة حارقة، إضافة إلى اندلاع مواجهات وإلقاء حجارة في 14 نقطة مختلفة وخروج 6 مظاهرات. وأشار المركز إلى اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال بعد خروج مظاهرات في بلدة الطور بالقدس المحتلة وقرب سجن عوفر وبلدة كوبر. داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة بولكرم ومخيمها لليوم السادس من العدوان وسط عمليات اقتحام لمنازل الفلسطينيين، ما أسفر عن تدمير كبير لممتلكاتهم وتهجير عشرات العائلات بشكل قسري. وذكرت مصادر محلية أن دوريات راجلة داهمت منازل المواطنين في طول كرم وحولت عدة مباني سكنية وتجارية إلى سكنات عسكرية ونشرت قناصتها فوق أسطحها، كما واصلت حصارها لمستشفى الشهيد ثابت. وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال شددت حصارها لمخيم طول كرم وتواصل إجبار المواطنين على مغادرة منازلهم، مشيرة إلى أن تدمير عدد من المنازل وإحراق محتوياتها كوسيلة لترهيب المواطنين بحجة البحث عن مطلوبين. أكد بيان الاجتماع السادس في القاهرة على الاستمرار في دعم صمود الشعب الفلسطيني وتمسكه بحقوقه المشروعة وفقا للقانون الدولي. وشدد بيان اجتماع القاهرة على مستوى وزراء الخارجية الذي شاركت فيه الإمارات ومصر والأردن والسعودية وقطر وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وأمين عام جامعة الدول العربية على رفض المساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف، سواء من خلال الأنشطة الاستيطانية أو الطرد وهدم المنازل أو ضم الأرض أو التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم بأي صورة من الصور أو تحت أي ظروف ومبررات. وصلنا للختام والعناوين الرئيسية. إيران تعتزم إزاحة الستار عن 3 أقمار صناعية جديدة بمناسبة اليوم الوطني لتقنيات الفضاء. المقاومة تفرج عن 3 أسرى إسرائيليين مقابل الإفراج عن 183 أسيرا فلسطينيا. والمقاومة الفلسطينية تنفذ عشرات العمليات في الضفة الغربية والاحتلال يشن حملة دهم واعتقالات بطول كرم ويهجر عشرات العائلات. إلى اللقاء بإذن الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المرصد اللغوي.
بسم الله الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، مستمعينا مستمعاتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم.
أسعد الله أوقاتكم بكل خير، ونحن نجدد اللقاء بكم عبر حلقة أخرى من برنامجكم المرصد اللغوي.
راجين أن تمضوا معنا أوقاتا حافلة بكل ما هو مفيد وممتع إن شاء الله.
أعزتنا المستمعين، كثر الحديث عن عبارة كل عام وأنتم بخير بإضافة الواو ومدى صحة تركيبها والشكل الصحيح لها.
نعم، فقد رأى البعض أن الواو يجب أن لا تقحم بين المبتدأ والخبر، لكن البعض الآخر يرى بأن الصواب هو حذف الواو، أي نقول كل عام أنتم بخير بنصب كل على الظرفية الزمنية وإعراب ما بعدها مبتدأ وخبر، وهو أيضا قول صحيح.
أما قولنا كل عام وأنتم بخير فهو صحيح أيضا، وأجازته مجامع اللغة العربية على جعل كل مبتدأ وهو مضاف، وعام مضاف إليه، والخبر محذوف، والتقدير كل عام مقبل وأنتم بخير، والواو واو الحال، والجملة بعدها من المبتدأ والخبر في محل نصب حال، وبناء على ذلك فإن كلا القولين صحيح.
أيها الأكارم، أيها الأفاضل، نحييكم من جديد. يقال هرس الشيء هرسا، نقول في محاوراتنا اليومية هرس الشيء هرسا، أي دقه مثل هرس القمح.
لكننا قد نتصور أن الهرس كلمة عامية، ولكنها في الحقيقة من فصيح الكلام.
نعم، لأن لها أصلا في العربية الصحيحة، فقد ذكرت المعاجم اللغوية أن قولهم هرس الشيء معناه دقه بشيء عريض، فالهرس عربي صحيح.
وهرس الجريش معروف، وكذلك الهريسة التي تعمل من الدقيق والسكر، حيث يهرس الدقيق ويضاف إليه السكر.
أيها الإخوة والأخوات، أصدقائنا المستمعين، صديقاتنا المستمعات، من الخطأ أن نقول بساط بضم الباء، فهذا الضبط غير صحيح. إذن أي ضبط صحيح؟
نعم، الصواب هو البساط بكسر الباء، لأن ضبط الكلمة بالضم لم يرد في المعاجم اللغوية، بل الذي ورد فيها بساط بكسر الباء.
والبساط بكسر الباء اسم لكل ما يبسط، وقد نصت المعاجم على أنها بكسر الباء، ففي القاموس المحيط جاء البساط بالكسر، وهو ما بسط.
المرصد اللغوي. برنامج لغوي يعنى برصد الأخطاء اللغوية الشائعة في وسائل الإعلام وفي النصوص المكتوبة، وتقديم الصورة الصحيحة لتلك الأخطاء مع ذكر الأمثلة والشواهد. المرصد اللغوي.
أيها الأحبة، من التعابير التي شاعت في عصرنا الحديث وخاصة في الأوساط التربوية قولهم تسرب التلاميذ من المدرسة، بمعنى تفلتهم من المدرسة وتركهم لها، ويرفض هذا التعبير بعضهم بحجة أنه لم يرد بهذا المعنى في المعاجم اللغوية.
نعم مستمعينا الكرام، الواقع أن هذا التعبير صحيح، فقد جاء التسرب في المعاجم بمعنى السيلان والتتابع وتحرك الشيء في خفية دخولا أو خروجا. وأين يستعمل وكيف يستعمل؟
استعمل حديثا بمعنى التفلت أو الانفلات، وقد أجازت مجامع اللغة العربية هذا الاستعمال لما لهذه الدلالة الجديدة من صلة بالمعنى المعجمي القديم.
وقد يكون من قبيل التطور الدلالي، أي خروج الكلمة من معناها الضيق إلى معنى أوسع في الاستعمال اللغوي.
أيها الأحبة، لنقل تذكرة سفر بكسر الكاف لا تذكرة بفتحها، لأنه ضبط غير صحيح.
الصواب تذكرة سفر بكسر الكاف، فقد جاء في المعاجم اللغوية أن التذكرة بكسر الكاف ما تستذكر به الحاجة، أما في القرآن الكريم فجاء
كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره، الآية من سورة المدثر الآية 54، حيث وردت هذه الكلمة في القرآن الكريم بكسر الكاف.
والمعنى أن هذا القرآن تذكرة من الله لخلقه ذكرهم به.
أيها الأحبة، يقولون حلفت على المصحف أو حلفت بالمصحف، فيعدون الفعل حلف بحرف الجر على تارة وبحرف الباء تارة أخرى.
الاستعمالان جائزان وقد وردا في القرآن الكريم، فمن تعدية الفعل بعلى قوله تعالى ويحلفون على الكذب وهم يعلمون في سورة المجادلة الآية 14، وأيضا
ومن تعدية الفعل بالباء قوله عز وجل يحلفون بالله ما قالوا، سورة التوبة الآية 74.
إذن فلنقل حلف بالمصحف وحلف على المصحف بتعدية الفعل حلف بالباء وبعلى، فكلا الاستعمالين جائز والتعدية بالباء هي الأشهر.
أيها الأكارم، الاستعاضة للاستعاض. نسمع في بعض البلاد العربية من يقول عليك الاستعاض عن كذا بكذا، يريدون الاستغناء عن كذا بكذا، وهذا غير صحيح.
الصواب أن يقال عليك الاستعاضة عن كذا بكذا، لأن المصدر هو الاستعاضة يجيء من استفعل المعتل العين، أي استعاض بنقل حركة عين المصدر إلى الساكن الصحيح قبلها وحذف العين والإتيان بالتاء في آخره عوضا عنها كما في كتب قواعد الصرف.
إذن فلنقل عليك الاستعاضة بكذا، لا أن نقول عليك الاستعاضة بكذا.
كنتم مع برنامج
المرصد اللغوي.
كتبه للإذاعة
الدكتور سعدي عمران.
تقديم
منار عبد الجبار وأمير فوزي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أعزائي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أجمل التحية ونقدم لحضراتكم خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسين الكوراني. موضوع البحث هو الجهاد الأكبر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر أجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بين الجهاد الأكبر الذي هو جهاد النفس، وبين الحديث عن الخواطر التي تمنع من التوجه وحضور القلب في الصلاة، علاقة جذرية. في هذا المجال أذكر نصا للإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، أيضا من كتاب الأربعون حديثا، حول النفس والمعركة التي تدور فيها، وأساس هذه المعركة مادتها هي عبارة عن الخواطر. يقول الإمام: أعلم أن مقام النفس الأول ومنزلها الأدنى والأسفل هو منزل الملك والظاهر وعالمهما. في عنا مصطلح ملك يعني عالم الظاهر، مصطلح ملكوت عالم الباطن. يقول الإمام: مقام النفس الأول ومنزلها الأدنى والأسفل هو منزل الملك والظاهر وعالم الملك وعالم الظاهر، وفي هذا المقام تتألق الأشعة والأنوار الغيبية. أنوار النفس الغيبية تسطع وتتألق في هذا الجسد المادي والهيكل الظاهري، وتمنحه الحياة العرضية، يعني حياة الجسد ليست ذاتية وإنما تعرض عليه، وتجهز. هنا بدأنا الحديث عن المعركة في عالم النفس، يعني النفس في عالم الظاهر في مقامها الأول الأدنى الذي هو الجسد، هذا الهيكل الظاهري الذي تمنحه الحياة. النفس تجهز فيه الجيوش، فتكون ساحة معركة النفس وجهادها هي نفس هذا الجسد. ساحة معركة النفس، ساحة جهاد النفس الذي هو الجهاد الأكبر، هذا الجسد. وجنود النفس هي قواها الظاهرية التي وجدت في الأقاليم الملكية السبعة. جنود النفس هي المنتشرة، عبارة عن القوى الظاهرية المنتشرة في الأقاليم الظاهرية السبعة. شو هي الأقاليم؟ الأذن والعين واللسان والبطن والفرج واليد والرجل، يعني كل حاسة من هذه الحواس هي عبارة عن إقليم، عبارة عن عالم. وتكون جميع هذه القوى المتوزعة في تلك الأقاليم السبعة تحت تصرف النفس في مقام الوهم. فالوهم سلطان جميع القوى الظاهرية والباطنية للنفس. الوهم يعني الإنسان بحسب ما تغلب فيه الخواطر يتوهم، يصير عنده استنتاج معين. فإذا تحكم الوهم على تلك القوى، سواء بذاته مستقلا أو بتدخل الشيطان، جعل تلك القوى النفسية المنتشرة في الأقاليم السبعة التي تقدمت، جعلها جنودا للشيطان، تصبح قوى النفس جنودا للشيطان. لماذا؟ لأن الوهم هو المتحكم بالخواطر التي تحرك بالنتيجة هذه الجوارح. بذلك يجعل هذه المملكة تحت سلطان الشيطان. الوهم هو القائد الشيطان الميداني، يعني المعركة التي يخوضها الشيطان في النفس، الذي يجعل الشيطان ينتصر هو الوهم عندما يتحكم بهذه القوى الموجودة في أقاليم مملكة النفس، الأقاليم السبع. بذلك يجعل هذه المملكة تحت سلطان الشيطان، وتنهزم عندها جنود الرحمن والعقل. إذن في معركة حقيقية داخل كل نفس، بمعنى أنه واحدنا بالظاهر ببين أنه ما عم يتحرك، ما عم يتصرف أي تصرف يدل على تخطيط أو ما شابه، لكن بالباطن بيكون في مخزون يتلاطم من الجنود المتصارعة. تنهزم عندها جنود الرحمن والعقل، وتتوارى وتخرج من نشأة الملك وعالم الإنسان وتهاجر عنه، وتصبح هذه المملكة خاصة بالشيطان. يعني لما نشوف أنه واحد تكرم جنس الأخلاق ما عنده، معناها أنه المعركة خسرها من زمان، والشيطان احتل مملكة نفسه، وجنود الرحمن، جنود القوى الرحمانية أو القوى الرحمانية اللي هي جنود رحمانية، اضطرت أن تتشرد وتخرج من هذه النفس، فتمحض هذا الشخص في الشر واتباع الشيطان. والمدخل ما هو المدخل؟ عدم انتباهه لخواطره التي هي كالرياح الهوجاء تتلاعب به وتتقاذفه من جهة إلى جهة. بينما لو أنه وقف عند الخواطر وعرف كيف يتعامل معها، لأمكنه أن يمنع انتصار الشيطان، وبالتالي أن يمنع طرد الشيطان لجنود الرحمن من مملكته، لأنه جنود الرحمن بالتالي تأثيرهم بحسب إقبال الإنسان على الرحمن. يعني الله عز وجل ركز في كل فطرة حب الخير وإمكانية تركه والوقوع في الشر. يعني في إمكانية فعل الخير وفي إمكانية فعل الشر، لكن الإنسان شاءه الله عز وجل أن يكون مخلوقا مختارا، فهو يستطيع أن يقرر يسلك هذا الطريق أو هذا الطريق. هذا الذي نحن بصدد الحديث عنه، الذي انهزمت جنود الرحمن والعقل من نفسه، هو باختياره أراد أن ينصر جنود الشيطان، وتصبح هذه المملكة خاصة بالشيطان. هذا متى؟ إذا تحكم الوهم بالقوى الرحمانية المبثوثة في الأقاليم السبعة. أما إذا خضع الوهم، إذا ما تحكم الوهم بهذه القوى الرحمانية المبثوثة في هذه الأقاليم، إذا خضع الوهم لحكم العقل وأصبح الحاكم العقل والشرع، وكانت حركات الشخص وسكناته مقيدة بنظام العقل والشرع، فقد أصبحت هذه المملكة مملكة روحانية. أضيف أن تعبير هنا للإمام الخميني رضي الله تعالى عليه، أصبحت هذه المملكة مملكة روحانية وعقلانية، ولم يجد الشيطان وجنوده محط قدم لهم فيها. إذن جهاد النفس في هذا المقام عبارة عن انتصار الإنسان على قواه الظاهرية، وجعلها مؤتمرة بأمر الخالق وعن تطهير المملكة. يعني عبارة عن انتصار الإنسان، جهاد النفس عبارة عن انتصار الإنسان وعبارة عن تطهير المملكة من دنس وجود قوى الشيطان وجنوده. إذن المعركة حقيقية في ساحة النفس، هذه المعركة تدور رحاها باستمرار، والإنسان يستطيع أن ينصر هذه الجبهة أو هذه الجبهة. يستطيع أن ينصر جنود الشيطان أو أن ينصر جنود الرحمن. لكن متى يستطيع ذلك؟ إذا تعامل مع الخواطر بما تستحق، إذا تنبه أن هذه الخواطر ينبغي أن تراقب وينبغي أن نتعرف عليها وينبغي أن نحللها ونعرف أسبابها والمنشأ، ليمكننا أن نقف مع هذا الجانب من طرفي المعركة أو مع الطرف الآخر والجانب الآخر. هكذا يتضح أن الحديث عن الخشوع في الصلاة هو أساس وأساس جهاد النفس، أساس وأساس الجهاد الأكبر. وهكذا يتضح أن الشخص الذي لا يحرص على تدريب نفسه على الخشوع في الصلاة بشكل دائم فهو أبعد ما يكون عن العناية بجهاد النفس. يعني إذا واحدنا بالظاهر أو بأن حاله أو بأن أحدة أنه هو حاب يكون متدين عن جد ويريد أن يطلع على برامج عبادية وإلى غير ذلك، لكن ما زال إلى الآن لم يتقدم خطوة في مجال معرفة الخواطر وفي مجال القرار بالتعامل الإيجابي والمسؤول مع هذه الخواطر، فإذن لم يقرر بعد أن يدخل في باب تزكية النفس. الحديث عن الجهاد الأكبر الذي هو جهاد النفس مرتبط جذريا بالحديث عن الخواطر. هنا ينبغي أن نفكر باستمرار بالمضمون العظيم، الفائدة الكبيرة الجزيلة الوفيرة التي نحصل عليها لجهاد النفس من خلال الصلاة أول الوقت، ومن خلال التأمل بكل العناصر التي تساعدنا على التوجه في الصلاة، من قبيل مقدمات الصلاة، من قبيل مثلا سواء أثناء الوضوء أذكار الوضوء والاهتمام بها كم يساعد على التحضير للتوجه في الصلاة، أو مثلا الأذان والإقامة أو الاستعاذة بعد تكبيرة الإحرام. هذه الأمور تتضافر كلها في تقريبنا من حمل هم تزكية النفس كما ينبغي وكما يستحقه هذا الهم. هذه العناوين حول معركة النفس والخصوصيات المرتبطة بها من جنود الرحمن وجنود الشيطان تنبهنا إلى حقيقة الروافد الثقافية التربوية التي تصب في بناء الشخصية بناء مؤهلا لحمل راية جهاد النفس. الروافد الثقافية التي تبني الشخصية المؤمنة بطريقة تجعلها في قلب معركة الجهاد الأكبر، روافد كثيرة جدا. أشار سريعة إلى بعض هذه الروافد، بعض الخصوصيات، من قبيل ذكر الموت. هذا الحث الكثير على ذكر الموت سببه أن ذكر الموت يجعلنا قريبين من تفكير بالجهاد الأكبر، يجعلنا نهتم بالجهاد الأكبر، يجعلنا نحرص على تزكية أنفسنا ونحرص على التفريق بين عالم الشهادة والمادي والدنيا وعالم الآخرة، وأن مستقبلنا الحقيقي هو الذي ينتظرنا، والمدخل إلى التعامل السليم مع هذا المستقبل الذي هو بعمر الخلود من خلال التفكير بالخواطر التي إذا أردنا أن نفكر بالجناية التي تجنيه علينا هذه الخواطر إن لم نتعامل معها بما ينبغي، فإن منعها لنا عن تحصيل الخشوع في الصلاة، تحصيل بركة عمود الدين، هذا وحده كفيل بجعلنا ندرك الخسارة الكبيرة التي نمنى بها عندما لا نتعامل مع الخواطر بما ينبغي. اللهم من علينا بما أنت أهله، والحمد لله رب العالمين.
أيها الأفاضل، استمعتم فيما مضى إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسين الكوراني. نسألكم الدعاء ودمتم في أمان الله وحفظه.
إشراقة قدسية، هبة إلهية، بيها أتغنى، أشفع في كلمات تجزني مشاعرها، يا من إلك ذات عجيبة مفاخرها، أشفع في كلمات تجزني مشاعرها، يا من إلك ذات عجيبة مفاخرها، إشراقة قدسية من باب الجنة، هبة إلهية بيها أتغنى،
أتبرع الوجه الله بيها أتوسل، يمنحني بالحب والجاه حتى أتأمل، عشق السحر بمعناه رايد أتواصل، جوهر عزته سر وهبته، أعرف غايته، أنظر كراماته وأعرف معناها، واصغي المناجاته وأفهم فحواها،
أشفع في كلمات تهزني مشاعرها، يا من إلك ذات عجيبة مفاخرها، إشراقة قدسية من باب الجنة، هبة إلهية فيها أتغنى،
شفتك شمس ما تنكسف، شفتك قمر ما ينخسف، نورك أبد ما ينعطف، سرك صعب ما ينكشف، من بحرك إش ما ارتشف، إحساسي بما ينوصف، يا الحيرتني بمعنى
يا رب الأكبر،
إش ما أرد وصفك ألقى
أكبر وأكبر،
يا حسين كل اللي هوا
واسمك تحيّر،
باسمك تحيّر، باسمك تحيّر،
اشفع في كلمات تهزني مشاعرها، يا من إلك ذات عجيبة مفاخرها، إشراقة قدسية من باب الجنة، هبة إلهية فيها أتغنى،
يبقى مساءك للعين بالفخر تسطح، والما تشوفك يا حسين بالجقل ترتاح، تلقى بعد مثلك وين باقر المرضى، يا سر الفلك محراب الملك، يا وتر المجيد ثاني ما إلك، تاق العرش نورك وبلوح القدر، حتى اللي يجي يزورك يتشرف قدره،
اشفع في كلمات تهزني مشاعرها، يا من إلك ذات عجيبة مفاخرها، إشراقة قدسية من باب الجنة، هبة إلهية فيها أتغنى،
مو حقها ناس حبتك، ذوبها شمت تربتك، تمشي تحت ظل رايتك، أخطر ظرف ما عافتك، ترخص مهج هالخدمتك، من يوصل الحد ذروتك، ذوبت بالحب قلوب
يا شبل حيدر،
يا أغلى وأعظم محبوب
من هلك كوثر،
بالعرش اسمك مكتوب
أنوار يزهر،
بنوار يزهر، بنوار يزهر،
اشفع في كلمات تهزني مشاعرها، يا من إلك ذات عجيبة مفاخرها، إشراقة قدسية من باب الجنة، هبة إلهية فيها أتغنى،
للثائرين الأحرار أنت كعبتها، باسمك بكل الأدوار تبقى هيبتها، تاج الفخر انت وصار لها رتبتها، صرخة وتستمر كل دار وعصر يا أعظم منهج يا أطهر فكر روح الشرف أنت عنوان ومحور نهج العدل صمت يا المار تتكرر
أشفافك المار تهزعي مشاعرها يا من إلك ذات عجيبة مفاخرها أشراق قدسية من باب الجنة هبة إلهية فيها أتغنى
فيك الأمل المرتجى منقذ مثيلك مارجة أفكارك المتوهجة ضد العقول الساذجة جدك محمد منهجة خطيت وكشفت الدجن سورة عروس القرآن
كل الاتذابة
لا ما تكرر
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم في باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أمراء بلاده وعهوده إلى عماله ووصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته. من كتاب له عليه السلام إلى قثم بن العباس وهو عامله على مكة. أما بعد فأقم للناس الحج وذكرهم بأيام الله واجلس لهم العصرين فأفتي المستفتي وعلم الجاهل وذاكر العالم ولا يكن لك إلى الناس سفير إلا لسانك ولا حاجب إلا وجهك ولا تحجبن ذا حاجة عن لقائك بها فإنها إن زيدت عن أبوابك في أول وردها لم تحمد فيما بعد على قضائها وانظر إلى ما اجتمع عندك من مال الله فاصرفه إلى من قبلك من ذوي العيال والمجاعة مصيبا به مواضع الفاقة والخلات وما فضل عن ذلك فاحمله إلينا لنقسمه في من قبلنا ومر أهل مكة ألا يأخذ من ساكن أجرا فإن الله سبحانه يقول سواء العاكف فيه والبادي فالعاكف المقيم به والبادي الذي يحج إليه من غير أهله وفقنا الله وإياكم لمحابه والسلام. ومن كتاب له عليه السلام إلى سلمان الفارسي رحمه الله قبل أيام خلافته. أما بعد فإنما مثل الدنيا مثل الحية لين مسها قاتل سمها. فأعرض عما يعجبك فيها لقلة ما يصحبك منها. وضع عنك همومها لما أيقنت به من فراقها وتصرف حالاتها، وكن آنس ما تكون بها أحذر ما تكون منها. فإن صاحبها كلما اطمأن فيها إلى سرور أشخصته عنه إلى محذور، أو إلى إيناس أزالته عنه إلى إيحاش. والسلام. ومن كتاب له عليه السلام إلى الحارث الهمذاني: وتمسك بحبل القرآن واستنصحه، وأحل حلاله وحرم حرامه، وصدق بما سلف من الحق، واعتبر بما مضى من الدنيا لما بقي منها، فإن بعضها يشبه بعضها، وآخرها لاحق بأولها، وكلها حائل مفارق. وعظم اسم الله أن تذكره إلا على حق، وأكثر ذكر الموت وما بعد الموت، ولا تتمنى الموت إلا بشرط وثيق، واحذر كل عمل يرضاه صاحبه لنفسه ويكره لعامة المسلمين، واحذر كل عمل يعمل به في السر ويستحى منه في العلانية، واحذر كل عمل إذا سئل عنه صاحبه أنكره أو اعتذر منه، ولا تجعل عرضك غلظا لنبال القول، ولا تحدث الناس بكل ما سمعت به، فكفى بذلك كذبا، ولا ترد على الناس كل ما حدثوك به فكفى بذلك جهلا، واكظم الغيظ وتجاوز عند المقدرة، واحلم عند الغضب، واصفح مع الدولة تكن لك العاقبة، واستصلح كل نعمة أنعمها الله عليك، ولا تضيعن نعمة من نعم الله عندك، وليرى عليك أثر ما أنعم الله به عليك. واعلم أن أفضل المؤمنين أفضلهم تقدمة من نفسه وأهله وماله، فإنك ما تقدم من خير يبقى لك ذخره، وما تؤخره يكن لغيرك خيره. واحذر صحابة من يفيل رأيه وينكر عمله، فإن الصاحب معتبر بصاحبه. واسكن الأمصار العظام فإنها جماع المسلمين، واحذر منازل الغفلة والجفاء وقلة الأعوان على طاعة الله، واقصر رأيك على ما يعنيك، وإياك ومقاعد الأسواق، فإنها محاضر الشيطان ومعاريض الفتن. وأكثر أن تنظر إلى من فضلت عليه، فإن ذلك من أبواب الشكر. ولا تسافر في يوم جمعة حتى تشهد الصلاة إلا فاصلا في سبيل الله أو في أمر تعذر به. وأطع الله في جميع أمورك، فإن طاعة الله فاضلة على ما سواها. كانت تلك مستمع الكريم في باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام في نهج بلاغته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. جاء في وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجد. القرب من الله تبارك وتعالى منية الإنسان، أن يكون الإنسان من المقربين. طبعا مقام المقربين مقام رفيع لا يؤتاه كل أحد، لكن على الإنسان أن يقترب من ربه أكثر ما يستطيع. أكثر ما يستطيع عليه أن يتقرب إلى الله تبارك وتعالى، حتى وإن لم يكن في مقام المقربين اللي هو أعلى مقام يوم القيامة. حتى مقام المقربين أعلى من مقام الأبرار، وهذا يحتاج إلى بحث ويحتاج إلى حديث عن مقام المقربين يوم القيامة. لكن الإنسان حتى وإن لم يصل إلى مقام المقربين، عليه أن يسعى بمقدار جهده أن يتقرب أكثر فأكثر من ربه، لأن منية الإنسان هو القرب من الله عز وجل. هدف الإنسان هو لقاء الله والقرب من الله تبارك وتعالى. فعلينا أيها الإخوة الكرام أن نقترب أكثر فأكثر، أن نسعى أن نجد ونجتهد ونتقرب إلى الله عز وجل ما استطعنا. أبواب القرب إلى الله عز وجل كثيرة، يعني في القرآن الكريم، في الروايات الشريفة، هناك مجموعة من الأمور اللي تقرب الإنسان إلى الله عز وجل. لأنه قد يقول قائل: القرب من الله نعمة عظيمة، وهي أعظم نعمة. يعني أنا قلت هذا البحث خارج عن بحثنا، أعظم نعمة هي نعمة القرب من الله تبارك وتعالى. لكن شلون نتقرب من الله عز وجل؟ هل هناك أبواب؟ هل هناك نوافذ؟ هل هناك طرق؟ نعم، الروايات الشريفة وكذلك الآيات القرآنية بيّنت لنا طرق الوصول إلى الله وسبل التقرب من الله وكيف نكون قريبين من ربنا وأقرب الناس من ربنا. من جملة هذه الطرق ومن جملة هذه السبل أيها الإخوة الكرام، التفتوا، من أهم هذه السبل هو السجود. بل ورد في الروايات، كما في الرواية اللي قرأتها في البداية، وصية النبي صلى الله عليه وآله التي تلوتها على مسامعكم، أن أقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجد. الحالة اللي تخليك أقرب شيء إلى الله عز وجل
هو السجود. فلسفة ذلك ربما تأتي في مكان آخر، لكن فلسفة ذلك بصورة مختصرة أن السجود يمثل أقصى غايات الخضوع إلى الله عز وجل، وهو أقصى غايات العبودية. وكلما اشتدت درجة العبودية عند الإنسان، وكلما اشتدت درجة الخضوع عند الإنسان، ازدادت درجة القرب، يعني بيناتهم تناسب طردي. السجود يمثل أقصى غايات الخضوع والعبودية لله تبارك وتعالى. لهذا أقرب نقطة وأقرب مرحلة وأكثر شيء يقرب الإنسان إلى الله عز وجل هو السجود. ولذلك علينا أن نكثر منه أيها الإخوة الكرام، وأن نطيل في سجودنا. ولهذا ورد نهي عن أن ننقر كنقر الغراب في صلاتنا. وفي غير صلاتنا علينا أن لا نفوت السجود بعد الصلاة. في مواطن أخرى، السجاد زين العابدين سلام الله عليه سمي سجادا لأنه ما تجددت له نعمة إلا وخر ساجدا، وما تجددت له بلية إلا وخر ساجدا. وفقنا الله وإياكم لأن نكون من الساجدين، والحمد لله رب العالمين.
التاسعة مساء، هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أعزائي المستمعين وأهلا بكم معنا في نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد العبدالله. والبداية مع العناوين الرئيسية. بحرية حرس الثورة الإسلامية في إيران تكشف عن مدينة صاروخية.